عن نقسم السفر إلى أقسام متعددة، وأهم هذه الأقسام أو الأنواع التي نقسمها نقول السفر الديني والسفر السياحي مثلا، لكن أهمها السفر الديني. وهنا المقصود بالسفر الديني التوجه مثلا إلى زيارة بيت الله الحرام، إلى مكة المكرمة لأداء العمرة المفردة مثلا، لأداء مناسك الحج، أيضا السفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، السفر إلى المدينة المنورة بلغنا الله وإياكم الوصول إليها للتشرف والتبرك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام بأبيهم وأمي وتلك الأماكن المباركة. أيضا السفر إلى أضرحة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، إلى ضريح الحسين بن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، أئمة العراق بأبيهم وأمي المعصومون الذين في العراق والذين في المدينة المنورة، وكذلك زيارة بعيد المدى الإمام علي بن موسى الرضا، وزيارة بشكل عام زيارة الأماكن المقدسة، إذا الله وفقنا إن شاء الله في المستقبل بعد نتوجه إلى القدس الشريف، زيارة السيدة زينب سلام الله عليها، زيارة كل مكان من خلاله يقربنا إلى الله عز وجل ويوصلنا إلى الله عز وجل. أيضا الزيارة لصلة الأرحام والزيارة لتقوية أواصر الرحمة بين المؤمنين، الزيارة للبلدان التي فيها طلب العلم وإلى العلماء، هذه كلها من الزيارات المهمة التي حتى عليها الشرع المبارك وأرشدنا بها المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، أرشدنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأرشدنا بها الأئمة بأبيهم وأمي. كل هذه زيارات يستطيع الإنسان من خلالها أن يتقرب إلى الله. فأستطيع أن ألخص قولي أقول أهم السفر، كل سفر يقربنا إلى الله عز وجل هو السفر المهم.
نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على جميل مشاركته في حلقة اليوم من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، ونشكر لكم أيها الأطائب طيب المتابعة، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، ودمتم بألف خير.
نترككم في رعاية الباري عز وجل أحبتنا الأفاضل، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
عبر من سير عباد الرحمن.
يرويها لكم سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من كتابنا ومؤلفينا وشعرائنا الذين لمعوا في هذا الجو في أفق العلم وتألقوا في سماء الأدب وفي سماء الكتابة والتأليف، هو المرحوم العالم الجليل الصاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد الذي يوصف بأنه أحد كتاب الدنيا الأربعة، يعني أحد المؤلفين الأربعة، واسمه إسماعيل، اشتهر بالصاحب إسماعيل ابن عباد. وطبعا بالإضافة إلى كون عالم كبير وشاعر، أيضا كان رئيس وزراء أيام البويهيين، يعني شلون بعض علمائنا بالإضافة إلى مهامهم العلمية تصدوا لمهام الإدارة، لأن من أولى بإدارة المجتمع منهم باعتبارهم نواب الإمام؟ مثلا عندنا العديد من الشخصيات العلمية، مرحوم السيد محمد الصادق كان رئيس مجلس الأعيان في العراق، رئيس مجلس النواب مثلا، غيره. الصاحب ابن عباد طبعا توفي بالري ودفن في إصفهان، قبره في إصفهان، توفي سنة 385 هجرية، ورثاه أحدهم بقوله: ورث الوزارة كابرا عن كابر، موصولة الأسناد بالأسناد، يروي عن العباس عباد وزارته، وإسماعيل عن عبادي. هذا الرجل لما مات نقلوا مكتبته، يعني من مكان إلى مكان، فنقلت مكتبته على 400 بعير. ذاك اليوم ماكو سيارات أو عربات للناقل، الحيوان كان هذا الدب. 400 بعير حملت عليها مكتبته، ورثاه الشعراء 100,000 قصيدة من الشعر. وكان عندما يسافر يحمل معه كتبه على 30 بعيرا، غير الكتب التي كان يحفظها. سبحان الله، هذا الرجل كان أيضا ثري، وكان من أهل الإنفاق، يعني طبعا الذين رثوه كثيرين: المتنبي، شريف الرضي، المرتضى. لكن من جملة مشاريع الخيرية هذا الرجل العالم الجليل، أن في ليالي شهر رمضان في كل ليلة كان يفطر 1000 صائم. 1000 صائم كان يفطرهم في كل ليلة، يعني 30 ليلة أو 29 ليلة، 29,000 صائم يفطرهم. وإذا كان يوم العيد يفتح الباب للناس صغارا وكبارا، عامة الناس. مثلا هذا الرجل العالم من مآثره أن كان ليلية يضع تحت وسادته دينار، فإذا صار الصباح يطلع وأول فقير يواجهه يعطيه ذلك الدينار. طبعا لا يفوتني أن أنوه على هاي اللفتة أيضا أن مكتبته هاي التي قلت بأنها حملت على 400 بعير والفهارس، يقال فهارس المكتبة، 10 المجلدات. شنو الذي صار؟ إجا السلطان الغزنوي الناصبي محمد بن سبكتكين، لما هاجم الري واحتلها دخل إلى مكتبة الصاحب ابن عباد، ذهل لعظمتها، يعني انبهر لعظمة هذه المكتبة. وسبحان الله، جر أحد الكتب وإذا هو في فضائل أمير المؤمنين، راح للجانب الثاني سحب كتاب وإذا هذا الكتاب ديوان في مدح الإمام أمير المؤمنين، راح الجانب آخر جر كتاب وإذا مجموعة من الآيات التي نزلت في الإمام أمير المؤمنين، استشاط غضبا، قال بأن هذه كتب الروافض، وما بارح المكتبة حتى أحرقها عن آخرها وحولها رمادا. شوف الحقد والتطرف، نعوذ بالله. هذا علم على أي حال، هذا تراث الأمة، الحياة، الوجود بحاجة إلى هذا التراث. فلتكن أنت تحمل هذا الحقد، فليكن يختلف معك بالرأي، اختلف معك في الرأي، لا داعي بأن تتلف هذا الجهد وهذا النتاج لجهود استمرت كذا من السنين. ولكن إذا أريد نمر بهذا التاريخ المروع، تاريخ إحراق المكتبات، خوب الحبل على الغارب إلى يومك هذا، منائر ومراكز تعود للإسلام وللمسلمين يهدمها، مو الصهاينة، مسلمين لكن يوجهون توجيها صهيونيا، وإلا مسلم يحرق مكتبة مسلم آخر، يهدم مسجد لمسلم آخر، هذا مو مسلم، مسلم لكن يوجه بتوجيه صهيوني، بتوجيه نعم أمريكي، بتوجيه كافر. الخوف ليس بأن نكون منائرا شتى تضيء لنا الطريق، نعم، وما أدري تزبد. الخوف أن يبنى فريق مسلم بحطام آخر مثله يتبدد. المأساة هنا. غرض المرحوم الصاحب ابن عباد له الكثير من الشعر في أهل البيت، ومن أراد الاطلاع عليه هناك ديوان مطبوع 10 مرات بالكامل، ديوان الصاحب ابن عباد، له هذان البيتان كتبهما على كفنه، أبا حسن يخاطب الإمام أمير المؤمنين، أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، وكيف يخاف النار من هو موقن، وكيف يخاف النار من هو موقن بأنك مولاه وأنت قسيمها. ياخذ هالمعنى علي حبه جنة قسيم النار والجنة. لأن الله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم الفاصل، وحب علي بن أبي طالب هو الفاصل. شوف حتى البخاري في صحيحه هذا الموسوعة الضخمة يكتب: لا يجوز أحد على الصراط يوم القيامة إلا وبيده صك من علي بن أبي طالب. الذي هذا يسجل بالبيت الثاني: وكيف يخاف النار من هو موقن بأنك مولاه وأنت قسيمها. نسأل الله تعالى بحق علي ومظلومية علي أن يملأ قلوبنا بحبه، لأن حب علي هو الباب إلى حب الله ورسوله، ومعرفة علي هي الباب الناصع إلى معرفة الله ورسوله. ولا نفهم الله والرسول فهما صحيحا إلا من خلال عقل علي ولسان علي وفكر علي وباب دار علي، لأنه هو باب مدينة علم الرسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. نبدأ بأنشودة تحت عنوان أمه، وهذه الأنشودة أحبتي الكرام عن مكانة الأم، نستمع معا.
كشفت لي أسرار ذاتي. ومنحتني بالحب قلبا فيه أحلى ذكرياتي، ومنحتني بالحب قلبا فيه أحلى ذكرياتي، علمتني أن الرجولة بالخصال الطيبات، علمتني أن الرجولة بالخصال الطيبات، أمي على طول المدى أهديك أحلى أمنياتي، أمي أمي وطرحت عندك مشكلاتي، أمي لكم آويتني، وطرحت عندك مشكلاتي، ومسحت دمع العين مني بالدموع مسحت دمع العين مني بالدموع الغاليات، ونسيت في همي هموما في حياتك بالغات، ونسيت في همي هموما في حياتك غنيت لي آهات قلبي أما، غنيت لي آهات قلبي أما، عبيرها بين الورود الفاتح. فاسلمي لي يا حياتي، لكنني لم ألق مثلك، فاسلمي لي يا حياتي.
إذا حدثتني عن الحب والحنان أشرت لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي. فالأم نعمة أنعمها الله علينا، هي زهرة أيامنا وعبير صباحنا، هي بسمة السنين وجمال الحياة، فمنها نستمد قوتنا وإصرارنا. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية، ومطلعها أيا دمعة النور فيك الإخاء، نستمع معا.
أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. فأنت لنا شمعة في الحياة، تنير لنا دربنا مشرقا. فأنت لنا شمعة في الحياة، تنير لنا دربنا مشرقا. وأنت لنا واحة في الهجير، يطيب لنا في شذاها البقاء. وأنت لنا واحة في الهجير، يطيب لنا في شذاها البقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. فوا حسرة من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى. فوا حسرة من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى. ومر سريعا كأن لم يكن، كومب أنار رحاب الفضاء. ومر سريعا كأن لم يكن، كومب أنار رحاب الفضاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وداعا وداعا أيا إخوتي، غدا سوف نأتي غدا نلتقي. وداعا وداعا أيا إخوتي، غدا سوف نأتي غدا نلتقي. غدا سوف نرجع أيامنا، نجدد فيها عرى الموثق. غدا سوف نرجع أيامنا، نجدد فيها عرى الموثق.
سوف نرجع أيامنا، نجدد فيها.
مستمعينا مستمعاتنا، ليس هناك أجمل من وجود الأخوة في حياتنا، فهم السند ومصدر قوتنا، هم نعمة من الله نلجأ إليها، حيث نلجأ إليهم في وقت الضيق والضعف، نجدهم يفرحون عند فرحنا وسعادتنا، ومن يحفزوننا على النجاح ويقفون معنا وقت الفشل. لهذا مهما تحدثنا لنعبر لهم عن مكانتهم لن نوفيهم حقهم. أيها الأحبة مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، أيها الناكب عن نهج الهدى. نستمع معا إليها ونترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين.
واجعل التقوى معاذا تحتمي، واجعل التقوى معاذا تحتمي،
بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين.
واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه،
واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.
إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. مستمعينا الكرام، في الساعة 4:36 تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق، نور وبلاغة، يأتيكم في 4:53. في تمام الساعة 5 يأتيكم الاستفتاءات، يليه من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 5:36 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:42. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. في الساعة 6:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم على مدار ربع ساعة، نور من القرآن في الساعة 6:30. معالم النور يأتيكم في الساعة 6:44، 5 دقائق لسلامتك في الساعة 7:02. أحبتي تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:09، حديقة الأطفال في الساعة 7:15. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلام لسيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن آدم، تفكر وقل أين ملوك الدنيا وأربابها الذين عمروا واحتفروا أنهارها وغرسوا أشجارها ومدنوا مدائنها، فارقوها وهم كارهون، وورثها قوم آخرون، ونحن بهم عما قليل لاحقون. نعم، الأمر حقا كذلك. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة التي يشاهدها بأم عينه كل واحد منا. فليمنح نفسه لحظات يتأمل قليلا فيها، كافي المقدار الذي نفكر فيه لأجل الدنيا. كم نجلس ساعات وأيام نفكر ونخطط للحصول على أرباح أكثر دنيوية زائلة نودعها في هذه الدنيا، نقضي ساعات مع أنفسنا أو مع غيرنا في سبيل اكتساب حصة أكبر من تلك الأرباح، ولكن لا نترك لحظة نجلس فيها مع أنفسنا لنتأمل ونفكر قليلا، كما قال سيدنا أبو عبد الله الحسين: يا ابن آدم، تفكر لحظة من هذه اللحظات، امنحها إلى نفسك، اتركها إلى نفسك، اجلس قليلا وتفكر وقل أين ملوك الدنيا. واقع المطلب هنا، كل الملوك قد فارقوا الدنيا، ودعوا الدنيا، سواء العدول منهم كسرى أو الظلم فرعون وأمثال فرعون، الجميع ودعوا هذه الدنيا، فارقوا هذه الدنيا، تركوها. تفكر وقل أين ملوك الدنيا وأربابها، أرباب الدنيا، الذين عمروا واحتفروا أنهارها، كناية عن أما فعلوه في الدنيا من مدن وأنهار وطرق وما شاكل ذلك، إس سواء فعلوها لأنفسهم أو فعلوها لصالح المجتمع، على كلا التقديرين هؤلاء الذين صنعوا ما صنعوا في الدنيا وعملوا ما عملوا في الدنيا، الكل بالتالي تركوا الدنيا ودعوا الدنيا. أين ملوك الدنيا وأربابها الذين عمروا واحتفروا أنهارها وغرسوا أشجارها ومدنوا مدائنها؟ قسم من الملوك بنوا مدن، المتوكل بنى سامراء، هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور بنى بغداد، وهكذا هؤلاء مدنوا مدن، لكن الكل فارقوها وهم كارهون. لو كان ملك الموت يفسح لهم المجال لحاولوا أن يبقوا أكثر وأكثر، لكنهم بالتالي فارقوا الدنيا وهم كارهون. وورثها قوم آخرون. من القوم الآخرون؟ أنا وأنت وأنت أختي المؤمنة. مضوا هؤلاء والآن نحن جئنا هذا الجيل الجديد، نحن خلفاء ورثنا الدنيا عن هؤلاء، ونحن بهم. هذه القضية المهمة، هذا الذي لابد أن نفكر فيه، ونحن بهم عما قليل اللاحقون. نحن أيضا ننتهي بعد أيام كما انتهوا هؤلاء، كما انقضى ذلك الجيل وجاء جيلنا وورث ذلك الجيل السابق وأخذ يمر ويعيش في تلك المدن وفي تلك المناطق التي عمرها هؤلاء القوم السابقون. نحن أيضا يأتي اليوم الذي ينتهي جيلنا وينقرض ويمر على دورنا وأماكننا، يمر على المنطقة التي الآن أتكلم ونستمع فيها، يمر عليها الجيل الجديد. هذه القضية فلنفكر فيها قليلا. المسألة ليست مجرد هذا المعنى أن هناك جيل انقضى ومضى ونحن حللنا محلهم وسوف ننقضي ويحل محلنا أناس آخرون، لا، المسألة لابد أن تكون أعمق، التفكير لابد أن يكون أدق. هذا مقدمة لنقطة حساسة. النقطة الحساسة هي ماذا انتفع به هؤلاء السابقون؟ ماذا يقولون الآن حينما هم تحت الأرض؟ ماذا يتمنون؟ لابد يتمنون الرجوع إلى الدنيا للتزود من الأعمال الصالحة. هذا حقيقة وواقع. نحن نؤمن أن المسألة ليست مجرد حياة وموت وانقضاء جيل ومجيء جيل آخر. الآن البعض من الذين لا يعتقدون بالحياة الثانية، بالحياة الآخرة، بيوم القيامة، بوجود يوم يجتمع فيه جميع الخلائق ويوضع فيه ذلك الكتاب الكبير الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نحن نعتقد بوجود مثل ذلك اليوم الذي قال عنه عز من قائل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نحن نعتقد سوف نواجه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. في ذلك اليوم أجارنا الله وإياكم الصوت لا يخرج كما الآن يخرج. الآن أتمكن أرفع صوتي وأخفض صوتي، أما ذلك اليوم لا يمكن ذلك. يتخافتون بينهم، وما ذاك إلا لأجل شدة الهول وشدة الخوف. أجارنا الله وإياكم، الإنسان عندما يشتد خوفه لا يتمكن من إخراج صوته. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، نعم يمر بنا يوم من هذا القبيل. الجبال فيه تنسف، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الجميع يخرج من القبور ويتبع الداعي، الملك يسير والناس والخلائق من ورائه تسير إلى منطقة الحساب. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم نحن نعتقد بأننا سوف نواجه مثل هذا اليوم، نواجه ما أشار إليه عز من قائل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا كنا نعتقد بأننا سوف ننقرض كالجيل السابق، ونعتقد أننا سوف نجتمع ليوم مثل هذا اليوم الذي أشارت إليه الآيات الكريمة، أو ليس من الصحيح أن نعمل لما ينفعنا لذلك اليوم؟ أوليس من الصحيح كما أبني دار في الدنيا أبني دار أخرى في الآخرة من خلال الأعمال الصالحة؟ أوليس من الصحيح من الآن أصمم وأعاهد الله عز وجل على أن أتوب وأرجع عن كل ما ارتكبته من ذنوب؟ والله سبحانه هو الرؤوف الرحيم وهو التواب الرحيم. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يوفقنا للاستفادة من دنيانا إلى آخرتنا، إنه هو السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمحبة والصفا الله يسكن في القلوب الطاهرة. كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
بريق الكلام. إن اللسان قيد الإنسان، فاحذر أن لا يكون قيدك ضررا لقدرك. جاء في كتاب جلاء العيون، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: من الحمق الاتكال على الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. النص المتقدم يجسد وثيقة نفسية أو تقريرا عباديا طالما يشير إليه علماء النفس في تشجيعهم لمختلف الأمراض، وفي مقدمتها أحلام اليقظة أو في صورتها غير الحادة، ونعني بها صياغة الأمل دون أن يتسم بالواقعية، أو لا أقل صعوبة تحقيق ذلك. وفي الحالات جميعا فإن الارتكان إلى الأحلام أو الآمال والتطلعات التي لا تتناسب مع بنية الشخصية أو إمكاناتها المحدودة، حينئذ فإن الظاهرة تشير إلى عرض نفسي قد يكون خفيفا أو متوسطا أو حادا. لذلك نجد أن الإمام علي عليه السلام قد اختصر الموقف وقدم لنا تقريرا عباديا، ونقصد بذلك العبادة النفسية، ينسحب على المستويات جميعا، ألا وهو أن صاحب الأمل يتسم بالحماقة، والحماقة قد تكون عرضا بسيطا، هو عدم إعمال العقل بالنحو المطلوب أو متوسطا أو شديدا يصل إلى حد الاضطراب العقلي. وفي الحالات جميعا فإن الاعتماد على الأمل يظل سمة شاذة، وذلك لأن الأمل ما لم يقترن بإمكان تحققه يعني نسج الأخيلة والأوهام، وهو أي النسج الوهمي والخيالي سمة العصابيين والذهانيين كما هو واضح. مستمعينا الأفاضل، التوكل أو الاتكال في دلالاته اللغوية يعني أن توكل الشخصية أمورها إلى جهة غير ذاتها، كمن يتكل على الناس مثلا في تدبير أموره. إن التوكل بمعناه العبادي يتحقق في حالة واحدة هي التوكل على الله تعالى فحسب، وما عدا ذلك فإن من الغباء وضعف الوعي أن تعتقد الشخصية بأن التوكل على غير الله تعالى هو الصائب، وخارجا عن دلالة الاتكال على الله تعالى يصبح الاتكال سلوكا مخطئا أو مرضيا. وهذا ما عناه الإمام علي عليه السلام حينما خلع على الاتكال بالنسبة إلى الآمال طابع الحمق، وجعل العبارة المذكورة بمثابة صورة استعارية تخلع على ما هو وهم أو تخيل أو حلم يقظة أو نحو ذلك طابع التوكل، أي الثقة بالشيء مع أنه وهم لا إمكانية لتحقيقه. ومن هنا نلاحظ جمالية الصورة من خلال صياغتها استعارة من جانب وجعلها ومن ظاهرة الاتكال على الأمل حمقا من جانب آخر. إذن الركون إلى الأمل أو حلم اليقظة تظل من الزاوية النفسية إشباعا مرضيا على الإحباط الذي يصيب الشخصية، وهذا ما أوضحه الإمام عليه السلام من خلال ما لاحظناه. سألين الله تعالى أن يعصمنا من ذلك ويجعل توكلنا عليه ويوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، وخير ما نختم به حلقة اليوم هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: من الحمق الاتكال على الأمل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد.